الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا القاعدة الثانية من القواعد المثلى. قال المؤلف رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه قاعدتنا، أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. يعني الاسم علم، يعني يدل على مسمى. علم، كان تقول مثلا زيد، هذا علم يدل على شخص مسمى بهذا الاسم، هذا معنى الأعلام. العلم هو الاسم الذي نقول له نحن الاسم، تقول ما اسم زيد؟ زيد، نعم، يدل على مسمى وهو الشخص الذي سمي بهذا الاسم، هذا يسمى علما. أما الصفة فهي نعم، تقول زيد كريم، تصفه بصفة الكرم. إذن أسماء الله تبارك وتعالى هي أعلام تدل على ذاته تبارك وتعالى، وأيضا هي أوصاف، فالاسم نفسه يدل على ذات الله ويدل على صفة أيضا لله تبارك وتعالى. فإذا قلت الرحمن، معنى ذلك أن هذا الاسم دل على ذات الله تبارك وتعالى، ودل على صفة الرحمة أيضا. هذا معنى أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، أين أنها تدل على ذات الله تبارك وتعالى وتدل على صفات الله سبحانه وتعالى موصوف بها، هذا معنى الكلام. قال رحمه الله: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني بالنظر إلى هذه الجهة وهي الدلالة على الذات هي أعلام، لأنها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. قال: وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي أنه بالنظر إلى الصفة التي دلت على وجودها في عند الله سبحانه وتعالى، كصفة الرحمة مثلا، الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرحمة، واسم الرحمن دل على هذه الصفة، فهو بهذا الاعتبار، هذا الاسم بهذا الاعتبار يدل على الأوصاف، فهو صفة، يدل على صفة، متضمن لصفة، يعطي معنى الصفة، هذا المعنى المراد هنا. ما دلت عليه من المعاني، يعني من الصفات، المعنى الذي تدل عليه صفة الرحمة معنى الرحمة، أي نعم، عندما تقول السميع يدل على معنى السمع، وصفة السمع لله سبحانه وتعالى مثبتة، فاسمه السميع يدل على ذاته ويدل على صفة السمع، هكذا العليم يدل على ذاته ويدل على صفة العلم، هذا معنى أسماء الله تبارك وتعالى أسماء أعلام وأوصاف. قال: وهي بالاعتبار الأول، بالاعتبار الأول يعني باعتبار دلالتها على الذات، مترادفة. ما معنى الترادف؟ الترادف في الألفاظ، بارك الله فيكم، معناه أن الألفاظ مختلفة لكن المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ متحدة واحدة. فأنت مثلا تقول أسد وغضنفر وليث وأسامة، ألفاظ مختلفة لكنها جميعا تدل على شيء واحد، وهو ذاك الحيوان المفترس الأسد، فهي ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. هذه الألفاظ تسمى مترادفة. فإذا قلت لك لا ألفاظ مترادفة، مباشرة تفهم ماذا؟ أن الألفاظ مختلفة ولكن المعنى الذي تدل عليه واحد، هذا معنى الترادف. وسيأتي أيضا الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتباينة المختلفة لفظا ومعنى، فلا يتحدان لا في اللفظ ولا في المعنى اللفظان. فتقول مثلا حجر وشجر، حجر وشجر، لم يتحدا في اللفظ، الحجر لفظه غير لفظ الشجر، المعنى الذي يدل عليه الحجر غير المعنى الذي يدل تدل عليه أو يدل عليه الشجر. إذن هذه الأسماء تسمى أسماء متباينة لأنها لا تتحد في اللفظ ولا في المعنى، بخلاف الألفاظ المترادفة فهي متحدة في المعنى ومختلفة في اللفظ كما مثلنا. طيب لو قال قائل طيب إذا اتحدت في اللفظ واختلفت في المعنى يعني عكس المترادفة فماذا نسميها؟ نقول لك نسميها الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة، لفظها واحد ومعناها مختلف، وهذه عكس المترادفة. مثل ماذا؟ مثل لفظ العين، عين الإنسان تسمى عينا، والجاسوس يسمى عينا، وعين الماء تسمى عينا، والذهب يسمى عينا، اللفظ واحد كلها عين، ولكن المعنى مختلف، المعنى مختلف، فعين الإنسان غير الجاسوس، والجاسوس غير عين الماء، وعين الماء غير الذهب، وهكذا. هذه الألفاظ عند العلماء تسمى ألفاظا مشتركة، فصارت عندنا الألفاظ مترادفة ومشتركة ومتباينة. المترادفة ما اتحد معناه واختلف لفظه، المترادف ما اتحد معناه واختلف لفظه، المتباين ما اتحد لفظه واختلف معناه، المتباين ما اختلف لفظه ومعناه. واضح إلى هنا؟ نرجع الآن إلى درسنا. قال بالنسبة لأسماء الله الآن بالنظر إلى كونها تدل على ذاته وبالنظر إلى كونها تدل على صفاته، هل نسميها مترادفة أم مشتركة أم متباينة؟ يقول المؤلف لا يصح إطلاق القول فيها بهذا مطلقا، لابد من التفصيل. فماذا يكون التفصيل؟ نقول باعتبار دلالتها على الذات، يعني بالنظر إلى هذه الجهة بغض النظر عن دلالتها على المعاني على الصفات، فقط ننظر إلى الجهة الأولى باعتبارها تدل على الذات، يعني اسم الله سبحانه وتعالى السميع العليم الرحمن الرحيم، كل هذه الأسماء بالنظر إلى كونها تدل على ذات الله فقط هي ماذا الآن تكون؟ قالوا تكون مترادفة، تكون ماذا؟ مترادفة، لأن اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد لأنها كلها تدل على ذات واحدة، اللفظ متحد لأنه علم يدل على ذات واحدة، هذا كله نقول إيش بغض النظر الآن عن مسألة الصفة، سيأتي بالاعتبار الثاني إن شاء الله. فقال المؤلف وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار دلالتها على الذات فقط بغض النظر عن الصفات مترادفة، بعدين فسر لك الترادف، قال لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، أي مع اختلافها في اللفظ، فالسميع لفظا يختلف عن البصير عن العليم عن الرحمن عن الرحيم، كلها مختلفة في اللفظ لكن من حيث المعنى كلها تدل على الله تبارك وتعالى، على ذات واحدة، فهي ألفاظ مترادفة من هذه الجهة. قال: وبالاعتبار الثاني متباينة. يعني الآن إذا نظرنا لمسألة دلالتها على الصفة لا على الذات، نقول هي إيش؟ متباينة، لأنها مختلفة في اللفظ ومختلفة في ماذا؟ في المعنى. مختلفة في اللفظ ومختلفة في المعنى. فالسميع والبصير، الآن السميع لفظا، لفظ السميع يختلف عن لفظ البصير. طيب، والمعنى الذي يدل عليه السميع من حيث الصفة، السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، إذن من حيث المعنى يختلفان، فهما متباينان من هذه الجهة، بغض النظر عن مسألة الدلالة على الذات. شفت كيف الآن؟ إذا لابد من التفصيل عندما يقال لك: هل أسماء الله تبارك وتعالى هي مترادفة أم متباينة؟ تقول: لو أنا لا أطلق القول في ذلك، ولكن أفصل فأقول: من حيث دلالتها على الذات هي مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات هي متباينة. تمام؟ قال: وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، لأن كل اسم منها يدل على معنى يخصه. السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، الرحمن يدل على الرحمة، وهكذا. قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من حيث إيش؟ الدلالة على الذات، كلها أسماء لمسمى واحد. لكن معنى الحي، يعني من حيث إيش؟ الدلالة على الصفة، الآن صفة التي يدل عليها هذا الاسم صفة الحياة، غير معنى العليم، لأن العليم يدل على صفة العلم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وضحت المسألة أظن هكذا، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله الآن بعد ما انتهى من تقرير القاعدة، قاعدة فهمناها وتقريرها قد تقدم، الآن يبين لك من أين أتينا بهذه القاعدة. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. أهل السنة والجماعة لا يقعدون بناء على عقولهم، فلا يحكمون على الله سبحانه وتعالى بالعقل، يأخذون ما يثبتونه لله تبارك وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وإجماعهم، من هنا يأخذون ما يثبتونه لله، لأنهم يعلمون أن عقولهم قاصرة وعقول الخلق جميعا قاصرة، لا تصل إلى معرفة التفاصيل والجزئيات في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع في ذلك إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به وبما لا يليق به، لذلك يرجعون إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا تصور أحد بعقله أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من النقص، فهذا النقص أصلا هو في عقله، لذلك هو تصور هذا الشيء، فينبغي عليه أن يرجع إلى عقله ويتهمه، لا يتهم نصوص الشرع. هذا الذي يفعله المتكلمون يتهمون نصوص الشرع، فيقولون النصوص الشرعية ظنية وليست يقينية، والعقل دلالته يقينية، فيجعلون العقل حاكما على الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدتهم الأساسية، وهي طاغوتهم الذي جعلهم يكفرون بكثير من أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. أما أهل السنة فعندهم أن نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته العليا هذه كلها دلالتها يقينية، والعقل قاصر عن إدراك كل ما يجب لله تبارك وتعالى. ربما يدرك الأشياء على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فلا، لا يمكن أن يدرك العقل كل ما يجب لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. يدرك بالجملة أنه يجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى الكمال، ولا يجوز النقص على الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك التفصيلات لا يقدر عليها العقل. والأمور الغيبية الواجب فيها التسليم لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من عظم الإيمان في قلبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به قدمه على كل شيء، هذا هو الواجب، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة والحمد لله. وأعظم دليل يدل على بطلان ما هم عليه أنهم هم أنفسهم الذين قالوا دلالة العقل يقينية يختلفون فيما بينهم ويتضاربون في أقوالهم تضاربا شديدا متباينا، فتجد المعتزلي يختلف قوله عن الأشعري، والأشعري يختلف قوله عن الجهمي، والجهمي يختلف قوله عن الماتريدي، وهكذا. بل نفس الأشاعرة أنفسهم يختلفون ويضطربون، والمعتزلة أنفسهم يختلفون ويضطربون، ثم بعد ذلك يقول لك العقل دلالته يقينية. يا عقل من هذا؟ سبحان الله، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. المهم هنا يقول المؤلف: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. هذه حجتنا نحن أهل السنة والجماعة، ومن هنا يحصل الفارق بين السني السلفي وبين المبتدع الضال المتكلم. فلا يأتيني أحد مخرف يقول لي والله الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، أي سنة هذه؟ أي سنة التي هم منها؟ إذا كان أصلهم الأصيل الذي بنوا عليه دينهم وعقيدتهم تقديم العقل على النقل، النقل الكتاب والسنة، فكيف صاروا من أهل السنة وهم يقدمون العقول على الكتاب والسنة؟ فالذي وصفهم بأنهم من المتكلمين أصاب، لأن المتكلمون يقررون العقيدة بالكلام بالرأي، هذا هو أصلهم، فلا يصح أن يسموا بأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء، ويعظمون الكتاب والسنة، ويتبعون منهج السلف الصالح الذي أمر الله عز وجل باتباعه. هؤلاء خالفوا أمر الاتباع وحكموا عقولهم على شرع الله ودينه وعلى ربنا حتى تبارك وتعالى. كما قال المؤلف كما في قوله تعالى: هو الغفور الرحيم، سمى نفسه بهذه الأسماء، هو الغفور الرحيم، يخبر عن نفسه بأنه الغفور الرحيم، فهو مسمى باسم الغفور وباسم الرحيم، ويثبت لنفسه هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء، لأنه سياق الآية يدلك على ذلك. يذكر لك ما يقتضي المغفرة والرحمة، ثم يقول لك وهو الغفور الرحيم. إيش يعني؟ لأنه يثبت لنفسه هذه الصفة. قال وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ربك الغفور ذو الرحمة كالآية الأولى وهو الغفور الرحيم، لكن الآية الثانية بيّنت أنه صاحب الرحمة، أي الموصوف بهذه الصفة. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، لأن الآية الثانية فسرت الآية الأولى. الآية الأولى قال فيها هو الغفور الرحيم، ثم قال في الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة، إذن الرحيم هو ذو الرحمة. قال المؤلف: ولإجماع أهل اللغة أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. كلام واضح وصريح وحقيقي صحيح. الإجماع من أهل اللغة على أنه لا يقال لشخص سميع إلا إذا كان متصفا بالسمع، ويقال له بصير إذا كان متصفا بالبصر، وهكذا. فلا يقال لشخص هو سميع وهو لا يسمع، خلافا لأهل البدع، وسيأتي كالكلام. هذه القاعدة تنفي أصل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى، ولكنهم يجعلونها أسماء مجردة عن الصفات، فيقولون هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. لأنهم يقولون إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى فقد أثبتنا المتعدد، يعني بدلا أن يكون الله سبحانه وتعالى واحد يكون أكثر من الله. السميع إذا السميع البصير العليم الحكيم، إذا صار عندنا أربعة: سميع وبصير وعليم وحكيم. جهل عجيب، عقول مريضة فارغة. الآن نحن إذا قلنا لزيد هذا بأنه رجل عليم وحكيم وسميع وبصير، صار عندنا أربعة زيد، هو رجل واحد يتصف بعدة أوصاف، ولله المثل الأعلى، فهو قول باطل. قال المؤلف: وبهذا علم، أي بما قدمناه، علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. سلبوا أسماء الله من معانيها، يعني أنهم أنكروا المعاني التي تدل عليها الأسماء، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. سلبوا أسماء الله تعالى معانيها، هذه هي المعاني التي تدل عليها السمع والبصر إلى آخره، من أهل التعطيل. أهل التعطيل هم الذين عطلوا ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى، تعطيل التخلية، خلوها منها فنفوها ولم يثبتوها، هؤلاء هم أهل التعطيل. وقالوا، أي أهل التعطيل من المعتزلة ومن شابههم، إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. شفت كيف الآن؟ هذه علتهم، هذا هو السبب عندهم الذي جعلهم ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. طبعا هم القديم يطلقونه على الله سبحانه وتعالى، يعنون بالقديم الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، هذا معنى القديم عندهم. فيقولون إذا أثبتنا الصفات متعددة، إذن يلزم من ذلك أن يكون عندنا عدة قدماء، يعني أكثر من رب، أرباب، وهذا حرام، ما يجوز. الله سبحانه وتعالى واحد، هذا أمر متفق عليه، صحيح. قالوا لا، إذن فلا يجوز أن نثبت الصفات لأنه يلزم من ذلك تعدد لوازم عقلية فاسدة. من أين هذا اللازم؟ من أتى به؟ والله لا يلزم لا عقلا ولا شرعا، لكن عقولهم فارغة مريضة متشبعة بالأهواء، ويجعلونها حاكمة على الله سبحانه وتعالى. هذا هو دينهم الذي اعتقدوه وقام على هذه الأصول. قال المؤلف: وهذه العلة عليلة بل ميتة، وليست عليلة يعني مريضة، بل هي ليست مريضة، من ميتة، فاسدة جدا، حتى العقلاء يدركون فسادها. قال: لدلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع هم لا يؤمنون به، فلو ناقشتهم به لا يؤمنون به، يحرفونه يتخلصون منه إما بالتضعيف أو التحريف، هذه قاعدتهم. الأحاديث يضعفونها، المتواتر منها يحرفونه، والقرآن يحرفونه عن معانيه ويتخلصون من أدلة الكتاب والسنة، هذه قاعدتهم. وأصلهم هو العقل، فإذا جدلتهم بالسمع لا يسمعون لك. أنا أقول هذا، هذه دلالات ظنية، هذه تحتمل عدة احتمالات نؤولها على ما نريد وينتهي الأمر. إذن ماذا تريدون؟ يريدون العقل. نحن لسنا محتاجين إلى مجادلتهم أصلا بالعقل، حبوا أن يفهموا بالشرع ويؤمنوا به الحمد لله، ما أحبوا فكل على طريقه، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن تنزلا أهل العلم ردوا عليهم بالأدلة العقلية أيضا، لأن حقيقة العقل الصحيح، العقل النظيف، لا يتنافى مع دلالة الكتاب والسنة أبدا. لكن المهم يكون عقل صافي خالي من الشبهات، خالي من امتزاجه بالأهواء. فبدأ المؤلف يذكر ما يرد عليهم به من أدلة السمع وأدلة العقل. قال المؤلف: أما السمع، إيش يعني بالسمع؟ أدلة الكتاب والسنة، هذا معنى بالسمع، يعني الشيء المسموع. فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، يعني لو كان هذا الذي ذكروه لازما لما وصف نفسه بأوصاف كثيرة، وهو الذي يقرر في أكثر من موضع بأنه الواحد الأحد. إذا كانت تستلزم تعدد القدماء، إذن لما وصف نفسه بالأوصاف الكثيرة. قال المؤلف: فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فيصف نفسه بأوصاف مختلفة لكنه واحد تبارك وتعالى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى واحدة، والذي قدر فهدى اثنتان، والذي أخرج المرعى ثلاث، فجعله غثاء أحوى أربعة. فيصف نفسه بكل هذه الأوصاف، فله أفعال كثيرة وله أوصاف كثيرة، ومع ذلك هو واحد تبارك وتعالى. قال: ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. قلنا زي ما ذكرنا، هم الآن لن يؤمنوا بكل هذا وسيحرفونه. طيب، دلالة العقل. قال المؤلف: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. الصفات ليست ذوات، يعني الصفة ليست ذاتا. تفرقون بين الصفة والذات. الصفة نعت، الذات لا، ليست نعتا. الذات هي الأصل الذي يتصف بالصفات. يعني نقول مثلا: ذات زيد، يعني إيش؟ يعني خلقه. ثم بعد ذلك نقول صفته: علم، سمع، بصر، يد. هذه صفات لزيد. هذا الفرق بين الصفة والذات. فيقول المؤلف هنا: فلأن الصفات ليست ذوات، تختلف الصفة عن الذات. فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، يعني منفصلة، هذا معنى البينونة، الانفصال، بائنة من الموصوف منفصلة عنه، حتى يلزم من ثبوتها التعدد. فأنت عندما تقول زيد
يد زيد ليست منفصلة عن جسده، سمع زيد ليس منفصلا عن جسده، عن ذاته يعني. هذا بالنسبة للمخلوق، أنا أذكر هذا في المخلوق حتى تفرقوا في الألفاظ فقط، ولله المثل الأعلى حتى أوضح الصورة فقط. هذا بالنسبة لزيد، لما تقول له يد، له عين، الآن يده وعينه ليست منفصلة عنه، بحيث يقال والله صارت اليد واحد، العين اثنين، زيد نفسه ثلاث، لا غلط هذا. ولله المثل الأعلى. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. الموصوف الآن عندنا هو الله سبحانه وتعالى، صفاته ليست منفصلة عنه حتى يقال والله هذه الصفة واحد والله سبحانه وتعالى اثنين وهكذا، غلط. بل الله سبحانه وتعالى هو الله بذاته وصفاته المتعددة، هو واحد. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها، يعني هذه الصفات من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، كل موجود لابد له من تعدد صفاته، له أكثر من صفة، زيد له صفة، له قدمان، له يدان، له سمع، له بصر، له أذن، له رأس، له شعر، إلى آخره، إلى أوصاف كثير. وكل المخلوقات كذلك، بل والخالق تبارك وتعالى أيضا له ذات وله صفات. لذلك قال: وكل موجود، والموجود يشمل الخالق والمخلوق، فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، كونه موجود هذه صفة له سواء الخالق أو المخلوق، لكن تختلف صفة الخالق عن صفة المخلوق. وجود الله سبحانه وتعالى لم يسبق بفناء ولا يلحقه عدم، وجود المخلوق سبق بفناء وممكن أن يلحق أن يلحقه العدم، وجائز أن يلحقه العدم. قال: ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. هذا بالنسبة للموجود، الموجود قسمان، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول لك واجب الوجود هذا هو الله سبحانه وتعالى، إيش يعني واجب الوجود؟ يعني لا يمكن أن يفنى أو يأتي وقت من الزمن يكون مفنيا أبدا، فوجوده واجب. ممكن الوجود هذا المخلوق، جميع المخلوقين كذلك ممكن الوجود، يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، فتكون له لحظة أو مدة من الزمن لم يكن موجودا فيها، وربما يفنى أيضا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا معنى واجب الوجود وممكن الوجود. ممكن الوجود يعني جائز الوجود، ربما يوجد وربما لا يوجد، أما واجب الوجود لا أبدا، لا بد أن يوجد، لا يمكن أن لا يكون موجودا. قال: وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، هذه صفة له أيضا. كل الموجودات كذلك، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، وهذه صفة له. واجب الوجود هو الله، وممكن الوجود هو المخلوق. وكونه عينا قائما بنفسه، وكونه عينا قائما بنفسه يعني ذات يقوم بنفسه، أو وصفا في غيره، يقوم بنفسه يعني لا يحتاج إلى غيره، بخلاف الوصف، الوصف لا يمكن أن يكون موجودا من غير ذات، لابد من ذات يكون الوصف فيها، أما وصف هكذا لوحده سمع لوحده هكذا يمشي، ما في هذا الشيء. لكن السمع يكون دائما تبع للذات معها، فتتصف الذات بالسمع بخلاف الذات. الذات تكون قائمة بنفسها، لكن أيضا لا يوجد ذات من غير صفات. الذات لابد لها من صفات، وصفات متعددة كما قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. موضوع آخر الآن، انتهينا من الدلالة السمعية والدلالة العقلية، الآن انتقلنا إلى موضوع آخر، هل يسمى الله سبحانه وتعالى بالدهر؟ قال لا. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، يعني لا يدل على صفة، صفة كمال يكون بها من الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. قال: ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث: قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن الدهر هو اسم للزمن وليس اسما لله سبحانه وتعالى. قال: يريدون مرور الليالي والأيام، يعني هذا المعنى، فالدهر اسم للزمن. طيب ممكن يشكل على هذا الكلام شيء، كيف تقول هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ قال المؤلف: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن كيف تقول بأن اسم الدهر ليس اسما لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول أنا الدهر؟ هذا استشكال عما تقدم. فيجيب الشيخ قائلا: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. ماذا يعني؟ يعني عندما يأتي الشخص تحصل بلوى ومصيبة عليه، حادث يحدث في حياته، يموت له عزيز مثلا، فيسب الدهر، أو يلتقي بشخص كما هو حادث اليوم كثيرا عند الناس، يلتقي بشخص يؤذيه فيقول يلعن اليوم اللي شفتك فيه. هذا موجود صح ولا لا؟ موجود بين الناس. طيب هو الآن لعن ماذا؟ لعن اليوم، لكن ما الذي يريده باليوم هو؟ هو يريد من أحدث هذا الفعل، تمام؟ فترجع المسبة إلى الله سبحانه وتعالى. قوله هنا يلعن اليوم، ها، هو نفس قولهم قديما يلعن الدهر، فهم يريدون بالدهر الزمن، تقلب الزمن هذا الذي جعلني ألتقي بك، فهو يلعن هذا. وحقيقة الذي قدر لقيه لهذا الشخص هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن السب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الساب ساب بالزمن حقيقة، فالدهر هو الزمن، لكن من حيث الحقيقة الزمن لم يفعل شيئا، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فترجع المسبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا الدهر، ليس المقصود أنا أسمى بالدهر، ولكن مقصود الساب يرجع علي، لأنني أنا الذي قدرت أن يلتقي بهذا الشخص. وضحت المسألة؟ أرجو ذلك. قال المؤلف: فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أفعل الحوادث التي جعلته يلتقي بفلان الذي هو سبب السب أصلا. قال: فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. يعني لا يعني الله سبحانه وتعالى هو يقلب الليل والنهار، إذن تقليب الليل والنهار غير الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يقلب الليل والنهار، هذا المعنى. قال فلا يمكن أن يكون المقلب وهو الله سبحانه وتعالى هو المقلب وهو الزمن. وبهذا تبين أنه في هذا الحديث مرادا به الله تبارك وتعالى، هذا المعنى. إذن الدهر ليس اسما لله سبحانه وتعالى بل هو اسم للزمن، لكن ساب الدهر حقيقة هو ساب لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، هذا المعنى المراد. وخلاصة الأمر أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لأنه لا يتضمن صفة تدل على كمال الله تبارك وتعالى، فلا يلحق بالأسماء الحسنى. نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا القاعدة الثانية من القواعد المثلى. قال المؤلف رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه قاعدتنا، أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، يعني الاسم علم، يعني يدل على مسمى، علم. كان تقول مثلا زيد، زيد هذا علم يدل على شخص مسمى بهذا الاسم، هذا معنى الأعلام. العلم هو الاسم الذي نقول له نحن الاسم، تقول ما اسم زيد؟ زيد، نعم، يدل على مسمى وهو الشخص الذي سمي بهذا الاسم، هذا يسمى علما. أما الصفة فهي نعم، تقول زيد كريم، تصفه بصفة الكرم. إذن أسماء الله تبارك وتعالى هي أعلام تدل على ذاته تبارك وتعالى، وأيضا هي أوصاف، فالاسم نفسه يدل على ذات الله ويدل على صفة أيضا لله تبارك وتعالى. فإذا قلت الرحمن، معنى ذلك أن هذا الاسم دل على ذات الله تبارك وتعالى، ودل على صفة الرحمة أيضا، هذا معنى أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، أين أنها تدل على ذات الله تبارك وتعالى وتدل على صفات الله سبحانه وتعالى موصوف بها، هذا معنى الكلام. قال رحمه الله: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني بالنظر إلى هذه الجهة وهي الدلالة على الذات هي أعلام، لأنها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. قال: وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي أنه بالنظر إلى الصفة التي دلت على وجودها في 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 عند الله سبحانه وتعالى، كصفة الرحمة مثلا، الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرحمة، واسم الرحمن دل على هذه الصفة، فهو بهذا الاعتبار، هذا الاسم بهذا الاعتبار يدل على الأوصاف، فهو صفة، يدل على صفة، متضمن لصفة، يعطي معنى الصفة، هذا المعنى المراد هنا. ما دلت عليه من المعاني، يعني من الصفات، المعنى الذي تدل عليه صفة الرحمة معنى الرحمة، أي نعم، عندما تقول السميع يدل على معنى السمع، وصفة السمع لله سبحانه وتعالى مثبتة، فاسمه السميع يدل على ذاته ويدل على صفة السمع، هكذا العليم يدل على ذاته ويدل على صفة العلم، هذا معنى أسماء الله تبارك وتعالى أسماء أعلام وأوصاف. قال: وهي بالاعتبار الأول، بالاعتبار الأول يعني باعتبار دلالتها على الذات، مترادفة. ما معنى الترادف؟ الترادف في الألفاظ، بارك الله فيكم، معناه أن الألفاظ مختلفة لكن المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ متحدة واحدة. فأنت مثلا تقول أسد وغضنفر وليث وأسامة ألفاظ مختلفة لكنها جميعا تدل على شيء واحد وهو ذاك الحيوان المفترس الأسد. فهي ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. هذه الألفاظ تسمى مترادفة. فإذا قلت لك ألفاظ مترادفة مباشرة تفهم ماذا؟ أن الألفاظ مختلفة ولكن المعنى الذي تدل عليه واحد. هذا معنى الترادف. وسيأتي أيضا الألفاظ المتباينة. الألفاظ المتباينة المختلفة لفظا ومعنى، فلا يتحدان لا في اللفظ ولا في المعنى اللفظان. فتقول مثلا حجر وشجر، حجر وشجر لم يتحدا في اللفظ، الحجر لفظه غير لفظ الشجر، المعنى الذي يدل عليه الحجر غير المعنى الذي تدل عليه أو يدل عليه الشجر. إذن هذه الأسماء تسمى أسماء متباينة لأنها لا تتحد في اللفظ ولا في المعنى، بخلاف الألفاظ المترادفة فهي متحدة في المعنى ومختلفة في اللفظ كما مثلنا. طيب لو قال قائل طيب إذا اتحدت في اللفظ واختلفت في المعنى يعني عكس المترادفة فماذا نسميها؟ نقول لك نسميها الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة لفظها واحد ومعناها مختلف وهذه عكس المترادفة. مثل ماذا؟ مثل لفظ العين. عين الإنسان تسمى عينا، والجاسوس يسمى عينا، وعين الماء تسمى عينا، والذهب يسمى عينا. اللفظ واحد كلها عين، ولكن المعنى مختلف. المعنى مختلف، فعين الإنسان غير الجاسوس، والجاسوس غير عين الماء، وعين الماء غير الذهب، وهكذا. هذه الألفاظ عند العلماء تسمى ألفاظا مشتركة. فصارت عندنا الألفاظ مترادفة ومشتركة ومتباينة. المترادفة ما اتحد معناه واختلف لفظه. المترادف ما اتحد معناه واختلف لفظه. المتباين ما اتحد لفظه واختلف معناه. المتباين ما اختلف لفظه ومعناه. واضح إلى هنا؟ نرجع الآن إلى درسنا. قال بالنسبة لأسماء الله الآن بالنظر إلى كونها تدل على ذاته وبالنظر إلى كونها تدل على صفاته، هل نسميها مترادفة أم مشتركة أم متباينة؟ يقول المؤلف لا يصح إطلاق القول فيها بهذا مطلقا، لابد من التفصيل. فماذا يكون التفصيل؟ نقول باعتبار دلالتها على الذات، يعني بالنظر إلى هذه الجهة بغض النظر عن دلالتها على المعاني على الصفات، فقط ننظر إلى الجهة الأولى باعتبارها تدل على الذات، يعني اسم الله سبحانه وتعالى السميع العليم الرحمن الرحيم، كل هذه الأسماء بالنظر إلى كونها تدل على ذات الله فقط هي ماذا الآن تكون؟ قالوا تكون مترادفة. تكون ماذا؟ مترادفة، لأن اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، لأنها كلها تدل على ذات واحدة. اللفظ متحد لأنه علم يدل على ذات واحدة، هذا كله نقول إيش بغض النظر الآن عن مسألة الصفة، سيأتي بالاعتبار الثاني إن شاء الله. فقال المؤلف: وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار دلالتها على الذات فقط بغض النظر عن الصفات مترادفة. بعدين فسر لك الترادف، قال: لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، أي مع اختلافها في اللفظ. فالسميع لفظا يختلف عن البصير، عن العليم، عن الرحمن، عن الرحيم، كلها مختلفة في اللفظ، لكن من حيث المعنى كلها تدل على الله تبارك وتعالى، على ذات واحدة، فهي ألفاظ مترادفة من هذه الجهة. قال: وبالاعتبار الثاني متباينة. يعني الآن إذا نظرنا لمسألة دلالتها على الصفة لا على الذات، نقول هي إيش؟ متباينة، لأنها مختلفة في اللفظ ومختلفة في ماذا؟ في المعنى. مختلفة في اللفظ ومختلفة في المعنى. فالسميع والبصير، الآن السميع لفظا، لفظ السميع يختلف عن لفظ البصير. طيب، والمعنى الذي يدل عليه السميع من حيث الصفة، السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، إذن من حيث المعنى يختلفان، فهما متباينان من هذه الجهة بغض النظر عن مسألة الدلالة على الذات. شفت كيف الآن؟ إذن لابد من التفصيل عندما يقال لك: هل أسماء الله تبارك وتعالى هي مترادفة أم متباينة؟ تقول: وأنا لا أطلق القول في ذلك، ولكن أفصل فأقول: من حيث دلالتها على الذات هي مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات هي متباينة. تمام؟ قال: وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، لأن كل اسم منها يدل على معنى يخصه. السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، الرحمن يدل على الرحمة، وهكذا. قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من حيث إيش؟ الدلالة على الذات، كلها أسماء لمسمى واحد. لكن معنى الحي، يعني من حيث إيش؟ الدلالة على الصفة الآن، صفة التي يدل عليها هذا الاسم، صفة الحياة، غير معنى العليم، لأن العليم يدل على صفة العلم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وضحت المسألة أظن هكذا، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله الآن بعد ما انتهى من تقرير القاعدة، قاعدة فهمناها وتقريرها قد تقدم، الآن يبين لك من أين أتينا بهذه القاعدة. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. أهل السنة والجماعة لا يقعدون بناء على عقولهم، فلا يحكمون على الله سبحانه وتعالى بالعقل، يأخذون ما يثبتونه لله تبارك وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نهج السلف الصالح رضي الله عنه وإجماعهم، من هنا يأخذون ما يثبتونه لله، لأنهم يعلمون أن عقولهم قاصرة وعقول الخلق جميعا قاصرة، لا تصل إلى معرفة التفاصيل والجزئيات في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع في ذلك إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. وأعلم بما يليق به وبما لا يليق به. لذلك يرجعون إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا تصور أحد بعقله أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من النقص، فهذا النقص أصلا هو في عقله، لذلك هو تصور هذا الشيء. فينبغي عليه أن يرجع إلى عقله ويتهمه، لا يتهم نصوص الشرع. هذا الذي يفعله المتكلمون، المتكلمون يتهمون نصوص الشرع، فيقولون النصوص الشرعية ظنية وليست يقينية، والعقل دلالته يقينية، فيجعلون العقل حاكما على الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدتهم الأساسية، وهي طاغوتهم الذي جعلهم يكفرون بكثير من أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. أما أهل السنة فعندهم أن نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته العليا هذه كلها دلالتها يقينية، والعقل قاصر عن إدراك كل ما يجب لله تبارك وتعالى. ربما يدرك الأشياء على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فلا، لا يمكن أن يدرك العقل كل ما يجب لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. يدرك بالجملة أنه يجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى الكمال، ولا يجوز النقص على الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك التفصيلات لا يقدر عليها العقل. والأمور الغيبية الواجب فيها التسليم لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من عظم الإيمان في قلبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به قدمه على كل شيء، هذا هو الواجب، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة والحمد لله. وأعظم دليل يدل على بطلان ما هم عليه أنهم هم أنفسهم الذين قالوا دلالة العقل يقينية يختلفون فيما بينهم ويتضاربون في أقوالهم تضاربا شديدا متباينا، فتجد المعتزلي يختلف قوله عن الأشعري، والأشعري يختلف قوله عن الجهمي، والجهمي يختلف قوله عن الماتريدي، وهكذا. بل نفس الأشاعر أنفسهم يختلفون ويضطربون، والمعتزل أنفسهم يختلفون ويضطربون، ثم بعد ذلك يقول لك العقل دلالته يقينية. يا عقل من هذا؟ سبحان الله، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. المهم هنا يقول المؤلف: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. هذه حجتنا نحن أهل السنة والجماعة، ومن هنا يحصل الفارق بين السني السلفي وبين المبتدع الضال المتكلم. فلا يأتيني أحد مخرف يقول لي والله الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، أي سنة هذه؟ أي سنة التي هم منها؟ إذا كان أصلهم الأصيل الذي بنوا عليه دينهم وعقيدتهم تقديم العقل على النقل، النقل الكتاب والسنة، فكيف صاروا من أهل السنة وهم يقدمون العقول على الكتاب والسنة؟ فالذي وصفهم بأنهم من المتكلمين أصاب، لأن المتكلمون يقررون العقيدة بالكلام بالرأي، هذا هو أصلهم، فلا يصح أن يسموا بأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء، ويعظمون الكتاب والسنة، ويتبعون منهج السلف الصالح الذي أمر الله عز وجل باتباعه. هؤلاء خالفوا أمر الاتباع وحكموا عقولهم على شرع الله ودينه وعلى ربنا حتى تبارك وتعالى. كما قال المؤلف كما في قوله تعالى: هو الغفور الرحيم، سمى نفسه بهذه الأسماء، هو الغفور الرحيم، يخبر عن نفسه بأنه الغفور الرحيم، فهو مسمى باسم الغفور وباسم الرحيم، ويثبت لنفسه هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء. لأنه سياق الآية يدلك على ذلك. يذكر لك ما يقتضي المغفرة والرحمة ثم يقول لك وهو الغفور الرحيم. إيش يعني؟ لأنه يثبت لنفسه هذه الصفة. قال وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، قال فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ربك الغفور ذو الرحمة كالآية الأولى وهو الغفور الرحيم، لكن الآية الثانية بينت أنه صاحب الرحمة أي الموصوف بهذه الصفة. قال فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، لأن الآية الثانية فسرت الآية الأولى. الآية الأولى قال فيها هو الغفور الرحيم، ثم قال في الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة، إذن الرحيم هو ذو الرحمة. قال المؤلف ولإجماع أهل اللغة أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. كلام واضح وصريح وحقيقي صحيح. الإجماع من أهل اللغة على أنه لا يقال لشخص سميع إلا إذا كان متصفا بالسمع، ويقال له بصير إذا كان متصفا بالبصر، وهكذا. فلا يقال لشخص هو سميع وهو لا يسمع، خلافا لأهل البدع، وسيأتي كالكلام. هذه القاعدة تنفي أصل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى، ولكنهم يجعلونها أسماء مجردة عن الصفات، فيقولون هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. لأنهم يقولون إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى فقد أثبتنا المتعدد، يعني بدلا أن يكون الله سبحانه وتعالى واحد يكون أكثر من الله. السميع إذا السميع البصير العليم الحكيم، إذا صار عندنا أربعة: سميع وبصير وعليم وحكيم. جهل عجيب، عقول مريضة فارغة. الآن نحن إذا قلنا لزيد هذا بأنه رجل عليم وحكيم وسميع وبصير، صار عندنا أربعة زيد، هو رجل واحد يتصف بعدة أوصاف، ولله المثل الأعلى، فهو قول باطل. قال المؤلف وبهذا علم، أي بما قدمناه، علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. سلبوا أسماء الله من معانيها، يعني أنهم أنكروا المعاني التي تدل عليها الأسماء، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. سلبوا أسماء الله تعالى معانيها، هذه المعاني التي تدل عليها السمع والبصر إلى آخره، من أهل التعطيل. أهل التعطيل هم الذين عطلوا ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى، تعطيل التخلية، خلوها منها فنفوها ولم يثبتوها، هؤلاء هم أهل التعطيل. وقالوا، أي أهل التعطيل من المعتزلة ومن شابههم، إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. شفت كيف الآن؟ هذه علتهم، هذا هو السبب عندهم الذي جعلهم ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. طبعا هم القديم يطلقونه على الله سبحانه وتعالى، يعنون بالقديم الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، هذا معنى القديم عندهم. فيقولون إذا أثبتنا الصفات متعددة إذن يلزم من ذلك أن يكون عندنا عدة قدماء، يعني أكثر من رب، أرباب، وهذا حرام ما يجوز. الله سبحانه وتعالى واحد، هذا أمر متفق عليه صحيح. قالوا لا، إذن فلا يجوز أن نثبت الصفات لأنه يلزم من ذلك تعدد لوازم عقلية فاسدة. من أين هذا اللازم؟ من أتى به؟ والله لا يلزم لا عقلا ولا شرعا، لكن عقولهم فارغة مريضة متشبعة بالأهواء، ويجعلونها حاكمة على الله سبحانه وتعالى. هذا هو دينهم الذي اعتقدوه وقام على هذه الأصول. قال المؤلف: وهذه العلة عليلة بل ميتة، وليست عليلة يعني مريضة، بل هي ليست مريضة بل ميتة، فاسدة جدا، حتى العقلاء يدركون فسادها. قال: لدلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع هم لا يؤمنون به، فلو ناقشتهم به لا يؤمنون به، يحرفونه، يتخلصون منه إما بالتضعيف أو التحريف، هذه قاعدتهم. الأحاديث يضعفونها، المتواتر منها يحرفونه، والقرآن يحرفونه عن معانيه، ويتخلصون من أدلة الكتاب والسنة، هذه قاعدتهم، وأصلهم هو العقل. فإذا جدلتهم بالسمع لا يسمعون لك. أنا أقول هذه دلالات ظنية، هذه تحتمل عدة احتمالات، نؤولها على ما نريد وينتهي الأمر. إذن ماذا تريدون؟ يريدون العقل. نحن لسنا محتاجين إلى مجادلتهم أصلا بالعقل، حبوا أن يفهموا بالشرع ويؤمنوا به الحمد لله، ما أحبوا فكل على طريقه، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن تنزلا أهل العلم ردوا عليهم بالأدلة العقلية أيضا، لأن حقيقة العقل الصحيح، العقل النظيف، لا يتنافى مع دلالة الكتاب والسنة أبدا. لكن المهم يكون عقل صافي خالي من الشبهات، خالي من امتزاجه بالأهواء. فبدأ المؤلف يذكر ما يرد عليهم به من أدلة السمع وأدلة العقل. قال المؤلف: أما السمع، إيش يعني بالسمع؟ أدلة الكتاب والسنة، هذا معنى بالسمع، يعني الشيء المسموع. فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، يعني لو كان هذا الذي ذكروه لازما لما وصف نفسه بأوصاف كثيرة، وهو الذي يقرر في أكثر من موضع بأنه الواحد الأحد. إذا كانت تستلزم تعدد القدماء، إذن لما وصف نفسه بالأوصاف الكثيرة. قال المؤلف: فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فيصف نفسه بأوصاف مختلفة لكنه واحد تبارك وتعالى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، واحدة، والذي قدر فهدى، اثنتان، والذي أخرج المرعى، ثلاث، فجعله غثاء أحوى، أربعة. فيصف نفسه بكل هذه الأوصاف، فله أفعال كثيرة وله أوصاف كثيرة، ومع ذلك هو واحد تبارك وتعالى. قال: ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. قلنا زي ما ذكرنا، هم الآن لن يؤمنوا بكل هذا وسيحرفونه. طيب، دلالة العقل. قال المؤلف: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. الصفات ليست ذوات، يعني الصفة ليست ذاتا. تفرقون بين الصفة والذات. الصفة نعت، الذات لا، ليست نعتا. الذات هي الأصل الذي يتصف بالصفات. يعني نقول مثلا: ذات زيد يعني إيش؟ يعني خلقه. ثم بعد ذلك نقول صفته علم، سمع، بصر، يد، هذه صفات لزيد. هذا الفرق بين الصفة والذات. فيقول المؤلف هنا: فلأن الصفات ليست ذوات، تختلف الصفة عن الذات. فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، يعني منفصلة، هذا معنى البينونة، الانفصال، بائنة من الموصوف منفصلة عنه، حتى يلزم من ثبوتها التعدد. فأنت عندما تقول زيد، يد زيد ليست منفصلة عن جسده، سمع زيد ليس منفصلا عن جسده، عن ذاته يعني. هذا بالنسبة للمخلوق، أنا أذكر هذا في المخلوق حتى تفرقوا في الألفاظ فقط، ولله المثل الأعلى، حتى أوضح الصورة فقط. هذا بالنسبة لزيد، لما تقول له يد، له عين، الآن يده وعينه ليست منفصلة عنه، بحيث يقال والله صارت اليد واحد، العين اثنين، زيد نفسه ثلاث، لا، غلط هذا. ولله المثل الأعلى. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. الموصوف الآن عندنا هو الله سبحانه وتعالى، صفاته ليست منفصلة عنه حتى يقال والله هذه الصفة واحد والله سبحانه وتعالى اثنين وهكذا، غلط. بل الله سبحانه وتعالى هو الله بذاته وصفاته المتعددة، هو واحد. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها، يعني هذه الصفات من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. كل موجود لا بد له من تعدد صفاته، له أكثر من صفة. زيد له صفة، له قدمان، له يدان، له سمع، له بصر، له أذن، له رأس، له شعر، إلى آخره، فهي له أوصاف كثير. وكل المخلوقات كذلك، بل والخالق تبارك وتعالى أيضا له ذات وله صفات. لذلك قال: وكل موجود، والموجود يشمل الخالق والمخلوق، فلا بد له من تعدد صفاته. ففيه صفة الوجود، كونه موجود هذه صفة له، سواء الخالق أو المخلوق، لكن تختلف صفة الخالق عن صفة المخلوق. وجود الله سبحانه وتعالى لم يسبق بفناء ولا يلحقه عدم، وجود المخلوق سبق بفناء وممكن أن يلحق، أن يلحقه العدم، وجائز أن يلحقه العدم. قال: ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. هذا بالنسبة للموجود. الموجود قسمان: إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول لك واجب الوجود، هذا هو الله سبحانه وتعالى. إيش يعني واجب الوجود؟ يعني لا يمكن أن يفنى، أو يأتي وقت من الزمن يكون مفنيا أبدا، فوجوده واجب. ممكن الوجود، هذا المخلوق، جميع المخلوقين كذلك ممكن الوجود، يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، فتكون له لحظة أو مدة من الزمن لم يكن موجودا فيها، وربما يفنى أيضا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا معنى واجب الوجود وممكن الوجود. ممكن الوجود يعني جائز الوجود، ربما يوجد وربما لا يوجد، أما واجب الوجود لا أبدا، لا بد أن يوجد، لا يمكن أن لا يكون موجودا. قال وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، هذه صفة له أيضا. كل الموجودات كذلك، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، وهذه صفة له. واجب الوجود هو الله، وممكن الوجود هو المخلوق. وكونه عينا قائما بنفسه، وكونه عينا قائما بنفسه يعني ذات يقوم بنفسه، أو وصفا في غيره، يقوم بنفسه يعني لا يحتاج إلى غيره، بخلاف الوصف. الوصف لا يمكن أن يكون موجودا من غير ذات، لابد من ذات يكون الوصف فيها. أما وصف هكذا لوحده، سمع لوحده هكذا يمشي، ما في هذا الشيء، لكن السمع يكون دائما تبع للذات معها، فتتصف الذات بالسمع بخلاف الذات. الذات تكون قائمة بنفسها، لكن أيضا لا يوجد ذات من غير صفات، الذات لابد لها من صفات، وصفات متعددة كما قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. موضوع آخر الآن، انتهينا من الدلالة السمعية والدلالة العقلية، الآن انتقلنا إلى موضوع آخر، هل يسمى الله سبحانه وتعالى بالدهر؟ قال لا. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، يعني لا يدل على صفة كمال يكون بها من الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. قال ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن الدهر هو اسم للزمن وليس اسما لله سبحانه وتعالى. قال يريدون مرور الليالي والأيام، يعني هذا المعنى، فالدهر اسم للزمن. طيب ممكن يشكل على هذا الكلام شيء، كيف تقول هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ قال المؤلف فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن كيف تقول بأن اسم الدهر ليس اسما لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول أنا الدهر؟ هذا استشكال عما تقدم. فيجيب الشيخ قائلا فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. ماذا يعني؟ يعني عندما يأتي الشخص تحصل بلوى ومصيبة عليه، حادث يحدث في حياته، يموت له عزيز مثلا، فيسب الدهر، أو يلتقي بشخص كما هو حادث اليوم كثيرا عند الناس، يلتقي بشخص يؤذيه فيقول يلعن اليوم اللي شفتك فيه. هذا موجود صح ولا لا؟ موجود بين الناس. طيب هو الآن لعن ماذا؟ لعن اليوم، لكن ما الذي يريده باليوم هو؟ هو يريد من أحدث هذا الفعل، تمام؟ فترجع المسبة إلى الله سبحانه وتعالى. قوله هنا يلعن اليوم، ها، هو نفس قولهم قديما يلعن الدهر، فهم يريدون بالدهر الزمن تقلب الزمن هذا الذي جعلني ألتقي بك، فهو يلعن هذا. وحقيقة الذي قدر لقيه لهذا الشخص هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن السب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هو السب سب الزمن حقيقة، فالدهر هو الزمن، لكن من حيث الحقيقة الزمن لم يفعل شيئا، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فترجع المسبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا الدهر، ليس المقصود أنا أسمى بالدهر، ولكن مقصود الساب يرجع علي، لأنني أنا الذي قدرت أن يلتقي بهذا الشخص. وضحت المسألة؟ أرجو ذلك. قال المؤلف: فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أفعل الحوادث التي جعلته يلتقي بفلان الذي هو سبب السب أصلا. قال: فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، يعني لا يعني الله سبحانه وتعالى هو يقلب الليل والنهار، إذن تقليب الليل والنهار غير الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يقلب الليل والنهار، هذا المعنى. قال: فلا يمكن أن يكون المقلب وهو الله سبحانه وتعالى هو المقلب وهو الزمن. وبهذا تبين أنه في هذا الحديث مرادا به الله تبارك وتعالى، هذا المعنى. إذن الدهر ليس اسما لله سبحانه وتعالى، بل هو اسم للزمن، لكن ساب الدهر حقيقة هو ساب لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، هذا المعنى المراد. وخلاصة الأمر أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لأنه لا يتضمن صفة تدل على كمال الله تبارك وتعالى، فلا يلحق بالأسماء الحسنى. نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.